هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
من لقلبي بأن يفوز بمن يهواه بعد التياعه بالبعاد، حبذا ساعة ألاقيه فيها فقد ضاق بي فضى كل نادي.
خاتم الأوصياء لخاتم رسل الله غوث الولي حتف المعادي، طال حمل النوى به فمتى يا فرج الله ساعة الميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله غياث المستغيثين، والصلاة والسلام على وسائل الفوز بغوثه للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من برنامجكم المهدوي هذا. نعرفكم أولا بعناوين فقراته، والأولى عصر الغيبة ووصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم،
ثم إجابة عن سؤال المستمعة الكريمة الأخت أم رقية من الكويت عن منهج تطبيق علامات الظهور،
ونلتقي أخيرا بحكاية موثقة أخرى من حكايات الفائزين بالإغاثة الإلهية عنوانها وسيلتك غوث الله.
تابعونا على بركة الله، والفقرة التالية تحت عنوان عصر الغيبة ووصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
أعزائي المستمعين، روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين والسيد ابن طاووس في مهج الدعوات وغيرهما مسندا عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام قال: إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا. عنا بذلك حسينا وولده عليهم السلام، فإن الحق فيهم وهم الأوصياء ومنهم الأئمة، فأينما رأيتموهم فاتبعوهم، وإن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا فاستغيثوا بالله عز وجل وانظروا السنة التي كنتم عليها واتبعوها، وأحبوا من كنتم تحبون وأبغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم الفرج.
أيها الكرام، في هذا الحديث الشريف يبين لنا مولانا الإمام الباقر صلوات الله عليه أحد أهم السبل العملية للعمل بالوصية المحمدية للنجاة من الضلالة بالتمسك بثقلي النجاة القرآن الكريم وأهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين. وهذا ما نص عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين المتواتر من طرق مختلف المذاهب الإسلامية. وهذا السبيل العملي يتمثل أيها الأحبة في الالتزام بعدم الدخول في أي ممارسة لا يحصل المؤمن فيها على الاطمئنان القلبي بأنها ممارسة يرتضيها أهل البيت النبوي ويتأسى المؤمن بهم عليهم السلام عندما يقوم بها، سواء كانت هذه الممارسة تمثل نشاطا فرديا أو اجتماعيا عباديا أو اقتصاديا أو سياسيا أو جهاديا.
وهذا هو من التكاليف المحورية للمؤمنين سواء في عصر وجود الإمام المعصوم أو في عصر غيبته صلوات الله عليه، إذ أن الأئمة المعصومين عليهم السلام هم خلفاء الله في أرضه وأمناؤه الذين أعطاهم عز وجل العلم بمصالح خلقه وعباده، ولذلك فهم العارفون بحقائق الأشياء ولا يمكن أن تخدعهم الظواهر والشعارات المضلة مهما كانت، فهم دائما مع الحق. وهذا التكليف العملي للمؤمنين يفهم بوضوح من السطر الأول من حديث مولانا الإمام الباقر، حيث يقول صلوات الله عليه: إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا، فإن الحق فيهم وهم الأوصياء، فأينما رأيتموه فاتبعوهم.
أيها الإخوة والأخوات، في الشطر الثاني من حديثه المبارك يبين لنا مولانا الإمام الباقر عليه السلام التكليف الخاص بعصر غيبة خاتم الأوصياء عجل الله فرجه، ويهدينا إلى ما ينبغي أن نفعله إذا لم يمكننا أن نعرف من تراث أهل البيت وأحاديثهم ووصاياهم ومعالم نهجهم ما ينبغي أن نعمله تجاه بعض الفتن والقضايا والحركات المستحدثة، ولم يمكننا أن نسأل إمام العصر بسبب أوضاع غيبته عجل الله فرجه. ففي هذه الحالة يكون تكليفنا في هذه الحالات هو ما يحدده باقر علوم النبيين بقوله عليه السلام: وإن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا عليهم السلام فاستغيثوا بالله عز وجل، وانظروا السنة التي كنتم عليها واتبعوها، وأحبوا من كنتم تحبون، وأبغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم الفرج.
إذن مستمعين الأفاضل، يتضح أن تكليفنا المحوري في عصر غيبة المهدي الموعود عجل الله فرجه تجاه الفتن وما لا يقين لنا بصحته وموافقته لما يرتضيه الله عز وجل وأولياؤه الصادقون محمد وآله الطاهرون صلوات الله عليهم من مختلف النشاطات الفردية والاجتماعية بشتى أنواعها. هذا التكليف يستند إلى ثلاثة أمور: الأول، الاستغاثة بالله عز وجل، أي طلب الهداية الإلهامية منه عز وجل ومعرفة حقائق الأشياء لكي لا ننخدع بشعارات الأئمة المضلين أو الحركات التي لا تعبر بصدق عن نهج أهل البيت عليهم السلام ولا تحظى برضاهم. ثانيا، الالتزام الدقيق بما عرفناه من الحق والسنة النقية التي هدانا إليها الأئمة المعصومون عليهم السلام، وعدم التقدم عليها أو التأخر والتخلف عنها. وثالثا، حفظ التوجه القلبي والمشاعري باتجاه قيم الولاية والبراءة، فيكون حبنا لأولياء الله الصادقين عليهم السلام وبغضنا لأعدائهم مهما كانت ظواهرهم، وبذلك يتحقق الفرج الذاتي وثبات المؤمن على الصراط المستقيم مهما كانت الصعوبات والتحديات.
بأبي والعزيز من أهل بيتي أفتديه وطارفي وتلادي، أي يوم يشد البشير بمن لم يحل في غيبه تغن مشادي، فترى عيناي منه محيا بين عينه نور أحمد بادي.
أيها الكرام، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب على مسامعكم الكريمة، مقدمة لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الدقائق التالية نستمع للأستاذ الحاج عباس باقري، وهو يقدم خلاصة أجوبة الأحاديث الشريفة عن سؤال أختنا الكريمة أم رقية من الكويت، وهو كيف نصل إلى التطبيق الصحيح لما ذكرته الأحاديث الشريفة بشأن علامات ظهور الإمام المنتظر أرواحنا فداه. نستمع للإجابة معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الأخوة والأخوات، وكذلك على الأخوة أم رقية. أخت أم رقية، المستفاد مما كتبه العلماء، وقد كتبوا كثيرا في الواقع عدة من العلماء الأعلام فيما يرتبط بالتطبيق الصحيح لعلامات الظهور. السيد حيدر الكاظمي رضوان الله عليه في كتاب بشارة الإسلام أيضا أشار في مناطق متعددة، وهو يعلق على بعض الأحاديث الشريفة، إلى جملة من الأمور التي ينبغي مراعاتها للحصول على التطبيق الصحيح لعلامات الظهور. علامات ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه متعددة، والتحريف أيضا فيها متعدد الأهداف والأنواع. من أهم العوامل التي تعين المؤمن على الحصول على التطبيق الصحيح لعلامات الظهور هو التمييز بين التحريفات، سواء كان في الروايات الصحيحة، يعني رواية صحيحة ولكن تدخل فيها تحريفات، أو لا، أصل الرواية موضوعة وتتحدث عن علامة لا علاقة لها بظهور الإمام المهدي. والعامل الذي يعين على تمييز هذه الروايات الصحيحة عن غيرها هو العامل معرفة الدوافع السياسية للتحريف، يعني ما ارتباط هذه العلامة بدولة بني العباس، ما ارتباط هذه العلامة بدولة بني أمية والأهداف السياسية للأمويين، لأن معظم التحريفات في علامات ظهور الإمام المهدي أوجدها الوضاعون من فقهاء البلاط الأموي أو العباسي للدعاية لبعض الشخصيات أو لمحاربة بعض الحركات وإيجاد نوع من الجو السلبي تجاهها، مثل أحاديث الرايات السود. يعني تعلمون بأنه أحاديث الرايات السود هي كانت قبل حركة بني العباس، ثم حرفوا كثير من هذه أو عدة من هذه الروايات بما ينسجم مع طبيعة الحركة العباسية لكي يستحصلوا على نوع من الدعم الشرعي المزيف لحركتهم. بعد الالتفات إلى هذه القضية، تمييز على الروايات المحرفة وعن الصحيحة، استجماع الصحيحة، ينبغي الالتفات إلى العامل الثاني الذي يعين على التطبيق الصحيح لعلامات الظهور، وهو استجماع ما ذكرته الأحاديث الشريفة عن كل رواية في ما يرتبط بهذه العلامة. يعني مثلا نفترض علامة خروج السفياني، ذكرت في أحاديث متعددة، ينبغي أن تستجمع من الأحاديث المتعددة ما هي صفات السفياني، ما هو البلد الذي يخرج منه، ما هي صفاته، ما هي الزمان التوقيت الزمني، ما علاقته بالحوادث الأخرى. يعني لا ينبغي الاستعجال في تطبيق العلامة وفي دراسة العلامة، ينبغي أن نستجمع جميع ما ذكر بشأن السفياني، لا لكون أن مثلا نفترض الرواية الفلانية تنسجم مجزأة مع ما أعتقده أو مع حادثة قريبة أعاصرها فأقوم أكتفي بهذه الرواية. لا، ينبغي أن أستجمع جميع الروايات المتحدثة عن هذه العلامة وأجمعها معا. تأتي هنا المرحلة الثالثة وهي مرحلة التمعن والتدبر في هذه الروايات. يلاحظ أن كثير من علامات الظهور ذكرت بصورة الرمز والإشارة، الأئمة سلام الله عليهم ذكروا هذه العلامات بإشارات معينة لكي يتجنبوا التحريف فيها، يعني أوردوا فيها أمور لا يمكن تحريفها، علامات لا يمكن تعريفها. فينبغي أن أعرف أن الهدف من ذكر هذه الأسماء أو هذه الأوصاف هو منع التحريف باعتبارها ترتبط بأمور لا يطلع عليها إلا الإمام المعصوم المرتبط بعالم الغيب الذي هو من المرضيين على علم الغيب الإلهي. هذه أيضا قضية مهمة ينبغي الالتفات إليها، وهنا بالتدبر وملاحظة لغة الرمز وعدم الاستعجال في التطبيق وتمييز التحريفات سواء في داخل الرواية يصل الإنسان المؤمن إلى نتيجة مرضية ويعرف العلامة بصورة صحيحة ويعلم أيضا التكليف الذي تحدده الرواية تجاه هذه العلامة من علامات الظهور. وفقنا الله لذلك.
كانت هذه مستمعين الأطائب إجابة أخينا الحاج عباس باتري على سؤال الأخت أم رقية من الكويت، فشكرا له ولها. وندعوكم الآن إلى مرافقتنا في الفقرة التالية من البرنامج، حيث ننقل لكم فيها حكاية تبين لنا أحد مصاديق تسديد إمام العصر للعلماء الأتقياء في نصرة المظلومين وردع الظالمين حتى في عصر غيبته عجل الله تعالى فرجه. عنوان هذه الحكاية هو وسيلتك غوث الله.
مستمعي الأكارم، يرجع تاريخ هذه الحكاية إلى أواخر القرن الهجري 13، وهي من الحكايات المشهورة بين أهالي محافظة مازندران الإيرانية، وقد نقلها العالم الورع آية الله الشيخ علي أكبر النهاوندي قدس سره الشريف في الجزء الثاني من موسوعته المهدوية القيمة العبقري الحسان عن عدة من العلماء الموثقين. قال رضوان الله عليه:
حدث في زمان العالم الرباني المولى الشيخ محمد الأشرفي المازندراني أن أحد الإقطاعيين الظلمة في منطقة مازندران ادعى ملكية أحد الأملاك الموقوفة للمنفعة العامة. كان يتولى إدارته رجل صالح فقير يعيش من عائدات حق تولية إدارة هذا الملك الوقفي، وبحكم نفوذه في المنطقة استطاع هذا الإقطاعي الظالم أن يجمع بالرشاوي عددا من شهود الزور ليشهدوا له في هذه القضية، وحصل على حكم إلى صالحه من محكمة النظام الملكي الطاغوتي يوم ذاك. فتدخل بعض الأخيار عسى أن يتمكنوا من حفظ حرمة هذا الوقف، فاقترحوا على هذا الإقطاعي أن يتحاكم إلى العالم الرباني آية الله الأشرفي المازندراني. فوافق التاجر ثقة بأن هذا العالم الرباني سيحكم لصالحه عندما يسمع شهادة شهود الزور الكثيرين الذين جمعهم. وهذا ما كاد أن يقع بالفعل عندما ذهب هذا الإقطاعي إلى العالم الرباني واستمع رضوان الله عليه لشهادات الشهود، ولكن هذا ما حال الله بينه وبينه هو تبارك وتعالى أعدل العادلين.
قال آية الله أنها وندي رضوان الله عليه وهو ينقل تتمة هذه الحكاية عندما علم المتولي الفقير والمؤمن بذهاب الإقطاعي الظالم إلى آية الله الأشرفي المازندراني سيطر عليه الاضطراب والهم والغم وذهب إلى مدرسة أشرف للعلوم الدينية عسى أن يستمع من طلبتها بعض ما يسكن روعه. جلس مهموما في إحدى زوايا المدرسة فجاءه أحد الطلبة وسأله عن سر همه فأخبره فقال له إن وسيلة نجاتك تكمن في أن تخرج إلى خارج البلدة الآن وتصلي لله هناك صلاة صاحب الزمان أرواحنا فداه وتدعو الله بعدها وتتوسل إليه بهذا الإمام الرؤوف لكي ينجيك من الهم والغم. فاستجاب هذا المؤمن لهذه النصيحة فورا وخرج إلى خارج البلدة، وعندما أتم الصلاة والدعاء والاستغاثة بغوث الله وخليفته المهدي عليه السلام رأى رجلا بزي أهل تلك المنطقة اقترب منه وسأله عن حاله فأخبره بمشكلته فقال إن مشكلتك سهلة الحل، اذهب إلى الشيخ الأشرفي وقل له عني إن هذا الملك من الأوقاف فليحكم بذلك، وقل له عني إننا نؤيد أمثالك لكي لا يخطئوا في القضاء والفتوى، وعلامة الصدق هي أنك عندما كنت تصلي صلاة الطواف عند مقام إبراهيم وأنت تؤدي مناسك الحج قرأت الدعاء الفلاني في قنوتك فأخطأت في قراءة بعض كلماته، فهمست في أذنك مصححا هذا الخطأ ثم غبت عن ناظرك.
وبعد أن حمل هذا السيد الجليل هذه الرسالة للمتولي غاب عن ناظره أيضا، فقام الرجل وقد ملأه جميل الرجاء بلطف الله عز وجل وعاد إلى بلدته وتوجه مباشرة للقاء آية الله محمد الأشرفي رضوان الله عليه ونقل له هذه الرسالة الواضحة الدلالات، فدمعت عين هذا العالم الرباني وهو يستمع خبر واقعة لم يخبر بها أحدا ولم يعلم بها سوى الله الذي يطلع أولياءه الصادقين على غيبه، فأيقن رضوان الله عليه أن صاحب الرسالة هو مولاه خليفة الله وإمام العصر المهدي أرواحنا فداه، فأصدر حكمه ببقاء هذا الملك على حالته كوقف شرعي وبقاء المتولي في عمله، ولم يستطع بعدها ذلك الإقطاعي الظالم أن يفعل شيئا فرجع بخيبته، والحمد لله رب العالمين.
قم واملأ الدنيا فداؤك أهلها بعدل تقيل الشاة فيه مع الذئب، وقم قاضيا حق العلا بعزائم تهب هبوب الريح في الشرق والغرب، أغثنا به اللهم دعوة مقسم عليك بخير الخلق أحمد والحجب، عليهم صلاة الله ما دام ذكرهم يجلي عن المكروب داجية الكرب.
بهذا ننهي أيها الأكارم حلقة أخرى من برنامجكم شمس خلف السحاب، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى نلتقيكم في حلقة مقبلة، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.